بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. عن عائشة رضي الله عنها حديثها في الحج قد تقدم. قالت في هذه الرواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقالت فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. وذكر باقي الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقد أشار بهذه الترجمة إلى أشهر الحج، وقد سبق له أن ذكر مواقيت الحج المكانية، وهنا يذكر في هذا الباب مواقيت الحج الزمانية. فالحج له وقت لا بد من إيقاعه فيه، لا يجوز أن يهل بالحج قبل دخول وقته. واختلف أهل العلم في أشهر الحج، فذهب جمع من أهل العلم ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وذهب آخرون وهو مذهب الإمام مالك إلى أن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة، فهي ثلاثة أشهر. وهذا القول أظهر لعموم قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وأشهر جمع شهر، وأقل الجمع على القول المشهور في اللغة هو ثلاثة، فتكون أشهر الحج ثلاثة. ولو أنه قال: الحج في أشهر معلومات، لصح أن يقال إن أشهر الحج أقل من ثلاثة أشهر، لأن المظروف لا يلزمه أن يكون مستغرقا للظرف، فقد يكون أقل من ذلك ولا بأس بذلك. لكنه قال هنا: الحج أشهر معلومات، فجعل الحج مستغرقا لهذه الأشهر وأقل الجمع ثلاثة، فيكون الحج في هذه الثلاثة الأشهر، لا سيما وأن كثيرا من أعمال الحج تقع بعد العاشر من ذي الحجة، كطواف الإفاضة والسعي لمن لم يسع يوم النحر ويطوف يوم النحر، وكذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار أيام التشريق، وأيضا كذلك النحر، فإنه يمتد وقته لمن كان عليه هدي إلى آخر أيام التشريق، وكذلك طواف الوداع وهو نسك من أنساك الحج، فكل هذه الأنساك تقع بعد العاشر من ذي الحجة، فكيف يقال إن أشهر الحج لا تقع إلا في شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة؟ نعم، هو لا يجوز له أن يهل بالحج قبل مواقيته، فلو أن إنسانا أهل بالحج في رمضان لم ينعقد إحرامه، ولو أهل في شوال لم ينعقد إحرامه، بل لا بد أن يهل بالحج في أشهره، في أشهر الحج. ومن أتى بعمرة وأراد أن يتمتع بها وكانت عمرته في غير أشهر الحج، فعلى القول الصحيح في هذه المسألة والأظهر أنها لا تنفعه بالتمتع إلى الحج، لأنه لم يوقع هذه العمرة في أشهر الحج، بأن أتى بها مثلا في شعبان ومكث في مكة، أو أتى بها في رمضان ومكث في مكة حتى دخل عليه وقت الثامن من ذي الحجة وهو يوم الإهلال بالحج، فإن هذه العمرة لا تنفعه لأنه قد أوقعها في غير أشهر الحج، فلا يصدق عليه أنه قد تمتع بالعمرة إلى الحج. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم حديثها فيما سبق، وذكرت قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج. فالشاهد أنها أيضا هنا ذكرت أشهر الحج، وأن الحج له ميقات زماني. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. وقد سبق لنا تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته أن يجعلوا الذي قدموا بها عمره فيحلوا من إحرامهم بالطواف والسعي والتقصير بعد ذلك لأجل أن يجعلوها عمره، ثم يوم الثامن يحرمون بعد ذلك بالحج فيكونون متمتعين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورغبهم فيه وتمنى ذلك، ولكن منعه ذلك أنه ساق الهدي معه، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك قال ومن كان معه الهدي فلا، وفيه أن الحاج المتمتع يؤدي عمرة ثم يحل ثم يحرم من يوم الثامن، وأما القارن فإنه يبقى على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر بعد أن ينحر هديه.
نعم. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن. قالت صفية ما أراني إلا حابستهم، فقال عقرى حلقا أو ما طفت يوم النحر؟ قالت قلت بلى، قال لا بأس انفري. وعنها في رواية أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
في هذا الباب ذكر أنواع الحج، وأنواع الحج وأنساك الحج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع هو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها كاملة ثم يحل منها، فإذا كان يوم الثامن أهل بالحج. وأما القران فهو أن يهل بالعمرة والحج معا، أو يهل بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وأما الإفراد فهو أن يفرد الحج لوحده في أشهر الحج. هذه الأنساك الثلاثة، وأجمع أهل العلم على مشروعيتها، وقد ثبت فعلها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فمنهم من حج متمتعا، ومنهم من حج قارنا، ومنهم من حج مفردا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة يعني بأن كان متمتعا، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني كان قارنا، ومنا من أهل بالحج يعني كان مفردا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، طبعا ثبتت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أهل قارنا، وهل بالحج يعني أنه أهل بالحج أولا ثم أدخل عليها العمرة. واختلف أهل العلم أيها أفضل من هذه الأنساك، الخلاف كان قديما وحديثا، يعني في بين وقع بين الصحابة وحتى بين الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة، وقع خلاف بين الفقهاء رحمه الله أيهم أفضل، هل هو القران لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال جماعة والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا ما كان أفضل فيكون القران أفضل لأنه فعله عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون إن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة به وهو لا يأمر إلا بما كان فاضلا، ثم إنه تمناه وهو لا يتمنى إلا ما كان فاضلا، وإنما لم يستطع أن يتمتع لأنه ساق الهدي معه، فهذا هو المانع الذي منعه من أن يحج متمتعا، وإلا لو لم يكن معه هدي لحج عليه الصلاة والسلام متمتعا ولحل من نسكه، فجعل الذي قدم بها عمره كما أمر الصحابة بذلك، فيكون التمتع هو الأولى وهو الأفضل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلت التي قدمت بها عمرة ولفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محلة. طبعا الذين قالوا أيضا بأن القران أفضل قالوا لأن فعله أكثر لأنه سيمكث على إحرامه هذه المدة الأكثر وفيه ويلزمه هدي أيضا، فيكون عمله أكثر من حيث بقاؤه على إحرامه ولا يحل إلا يوم النحر. وقال آخرون إن الأفضل هو الإفراد لأنه يلزمه بعد ذلك أن ينشئ سفرا لعمرته فيخلص هذا السفر لحجه فقط فيكون الإفراد أفضل. وذكر ابن تيمية رحمه الله ونسبه للأئمة الأربعة أن من أنشأ سفرا للعمرة وأنشأ سفرا مستقلا للحج فإن فعله أفضل الأنساك، قال باتفاق الأئمة هكذا حكاه رحمه الله. إذا أنشأ سفرا في نفس العام في أشهر الحج بأن اعتمر مثلا في شوال ورجع إلى أهله ثم حج من عامه فإن الأفضل في حقه أن يحج مفردا، أن يحج مفردا. والخلاف فيها قوي بين أهل العلم في ترجيحاتهم، لكن لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام وأمره بالتمتع هذا ظاهر في رجحانه مع القول الآخر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله. وفي الحديث الأول تقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، ولأبي الأسود عن عروة عنها مهلين بالحج، ولمسلم لا نذكر إلا الحج، وله أيضا من هذا الوجه لبينا بالحج. وظاهر أن عائشة مع غيرها من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أولا محرمين بالحج، لكن جاء في رواية عروة عنها هنا فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج في الحديث الآخر الثاني. فيحمل قولها لا نرى إلا الحج، يحمل قولها هنا على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج، فخرجوا لا يعرفون إلا الحج، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوه الإحرام وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، ولذلك منهم من حج متمتعا ومنهم من حج مفردا ومنهم من حج قارنا. وروى البخاري في باب الاعتمار بعد الحج عنها فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل. وجاء عند الإمام أحمد من طريق ابن شهاب عن عروة فقال من شاء فليهل بعمرة ومن شاء فليهل بحج. ولذا البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب حديث ابن عباس كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأشار إلى الجمع بين ما اختلف عن عائشة في ذلك. وأما عائشة نفسها فيأتي بإذن الله في أبواب العمرة وفي حجة الوداع أنها في أثناء هذا الحديث قالت وكنت ممن أهل بعمرة، وسبق لنا أيضا مر معنا في كتاب الحيض وزاد الإمام أحمد من وجه آخر عن الزوري ولم أسق هديا. وكنت ممن أهل بعمرة يعني أدخلت الحجة على عمرتها بعد ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعن
فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا، فقال الصفية ما أراني إلا حابستهم، يعني لأنها حاضت بعد ذلك في طواف البيت، قال أقرأ حلقة أو ما طفت يوم النحر، قالت بلى، قال لا بأس فانفري، يعني هذا في إشارة إلى طواف الوداع. طواف الوداع من واجبات الحج، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفرن أحد من البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت كما في حديث عباس رضي الله عنهما عند مسلم. ولما حاضت صفية يعني رأت من نفسها أنها ستحبسهم لأن الحائضة لا تطوف بالبيت فهي لا تدخل البيت لكونها حائضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حلقة أو ما طفت يوم النحر، يعني طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو الذي لا بد من الحائض أن تأتي به ولا يسقط عنها أبدا حتى تأتي به، فقالت بلى، قال لا بأس انفري. وجاء أيضا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي لفظ آخر إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض أسقط عنها طواف الوداع فلا يجب عليها أن تأتي به ولا بدل عنه. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي رضي الله عنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد.
قوله عثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، أي بين الحج والعمرة. فلما رأى علي، وفي رواية فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقوله أن يجمع بينهما، نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، يحتمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نهى عن التمتع والقران، نهى عن التمتع والقران معا، ويحتمل أن يكون عطفا تفسيريا، يعني أن يكون نهى عن ماذا؟ عن إيش؟ عن تفسيريا عن التمتع، أن يكون نهى عن التمتع، لا، أن يكون نهى عن القران، يجمع بينهما في نسك واحد، وأن يجمع بينهما، يجمع يعني بين الحج والعمرة في نسك واحد، لأن السلف رحمهم الله، الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يطلقون على القران التمتع، فيسمون القران تمتعا. ولذلك ورد في بعض أقاويل الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، ويقصدون بذلك أنه حج إيش؟ قارنا لكونه جمع بين الحج والعمرة. فالتمتع في لغة الصحابة رضي الله عنهم، في لسان الصحابة، يأتي بمعنى التمتع، المصطلح الفقهي المعروف، وهو أحد أنواع الحج، ويأتي أيضا بمعنى القران. وجه كون الصحابة رضي الله عنهم يطلقون على القارن متمتعا أنه يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانا أو إيقاعا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج. وقد روى النسائي بلفظ: نهى عثمان عن التمتع، وزاد فيه: فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان، فقال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى. وله من وجه آخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. ويحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه أشار إلى أن الأصل في اختياره عليه الصلاة والسلام فسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج، لأن قريشا كانت تمنع العمرة في أشهر الحج ولا يوقعونها ويرونها من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع اعتقادهم هذا الباطل بفسخ الحج إلى العمرة. وكان ابتداء ذلك بالحديبية، لأن إحرامهم بالعمرة كان في ذي القعدة وهو من أشهر الحج، وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة أيضا، ثم أراد عليه الصلاة والسلام تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. فيحتمل أن يكون عثمان رضي الله عنه إنما نهى عن ذلك لأن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام إنما اختار فسخ الحج إلى العمرة لأجل دفع اعتقاد قريش منع العمرة في أشهر الحج. وقول علي رضي الله عنه: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. زاد النسائي: فقال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت أدع. قال عثمان: تراني أنهى الناس وأنت تفعله؟ فقال: ما كنت أدع. فالشاهد هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه في نهيه عن المتعة وأن يجمع بينهما. وفي قصة عثمان وعلي رضي الله عنه من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم، وإظهار ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين. وفي من الفوائد أيضا أن البيان يقع بالفعل مع القول، وفيه جواز الاستنباط من النص، فإن عثمان رضي الله عنه لم يخف عليه أن التمتع والقران جائزان، وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل، كما وقع لعمر من أمر معنا أيضا كلام عمر رضي الله عنه في المتعة، لكنه خشي علي أن يحمل غيره النهي على التحريم، يعني عثمان رضي الله عنه لم يقصد تحريم ذلك، وإنما أراد إيش؟ أراد حمل الناس على الأفضل في الشيء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه فعل ما كان حج به النبي صلى الله عليه وسلم وهو القران، وخشي من نهي عثمان أن يفهم الناس أن هذا النهي على التحريم وإنما هو ليس على التحريم، فأشاع جواز ذلك، وكل منهما قد اجتهد وهو مأجور باجتهاده. والظاهر الله أعلم أن عثمان ما كان يبطل ذلك، ما كان يبطل هذا الفعل أو هذا النوع من أنواع النسك، وإنما كان يرى أن الإفراد أفضل منه. والخلاف في أي الأمور الثلاثة أفضل كما ذكرت هو واقع بين الصحابة رضي الله عنهم وواقع في من أتى بعدهم من الأئمة. وفيه أيضا من الفوائد أن المجتهد لا يلزم مجتهدا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على علي، ذلك مع كون عثمان هو الإمام إذ ذاك، والله أعلم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله.
قوله: ويجعلون المحرم صفر، جاء عند مسلم: ويجعلون المحرم صفرا، لأنه مفعول به إيش؟ مفعول ويش؟
ثاني.
مفعول به ثاني، صحيح. جعل من الأفعال التي تنصب مفعولين، مفعول بها الأول ما هو؟ المحرم، صحيح. والفاعل وينه؟
هم،
واو الجماعة، صحيح. ويجعلون فعل إيش؟ أمر مضارع، صحيح. طيب، ويجعلون المحرم صفر، القاعدة أن يقول ويجعلون المحرم صفرا، لأن صفر لفظ صفر ليس ممنوعا من الصرف بل هو مصروف، فالقاعدة والقياس أن يقول ويجعلون المحرم صفرا. وخرجه بعضهم أنه على لغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، وهو ينطق في النطق يؤتى بها وفي الكتابة لا تكتب، كذا قالوا. وجاء في رواية مسلم إثبات أنهم يجعلون المحرم صفرا. وأما جعلهم ذلك فقد قال النووي قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فكانوا يعني كانوا يجعلون المحرم صفرا، بمعنى أنهم يؤخرون شهر محرم في كونه من الأشهر الحرم فيجعلونه في شهر صفر، ويقدمون صفرا فيجعلونه بدل المحرم، فلذلك يجعلونه صفرا وهو محرم أصلا، لأنه يشق عليهم موالاة ثلاثة أشهر حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يقال ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة، والأشهر الفتح في الأول والكسر في الثاني، كذا يقولون، يعني ذو القعدة هذا هو الأشهر وذو الحجة هو الأشهر، ويجوز عكس ذلك. فالشاهد أنهم كان يشق عليهم توالي ثلاثة أشهر حرم، فأخذوا شهر محرم وأرجعوه وأخروه إلى صفر، وقدموا صفر فجعلوه بدل المحرم. وفي ذلك قوله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرمنا، الآية. وقوله: ويقولون إذا برأ الدبر، يعني ما كان يحصل بظهور الإبل من الحامل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافه من الحج، وبرأ الدبر. وعفى الأثر، يعني اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. وفي سنة أبي داود: وعفى الوبر، أي كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال. وهذه الألفاظ قالوا إن هذه الألفاظ الثلاث تقرأ ساكنة لأجل السجع. ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ سفر مع كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم، أنهم لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ولا يبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل إيش؟ صفر، صحيح. فهو في الحقيقة هو شهر صفر، لكنهم قدموا صفرا فجعلوه في المحرم وأخروا المحرم، فكانوا يجعلون العمرة في بداية محرم، وهي في الحقيقة هي بداية صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج مشروعة، أما في أشهر الحج فلا. ولذلك في الحديث قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، يعني أنه هذا خلاف المعروف والمعهود عندهم في حجة الوداع، تعاظم عندهم: كيف نحل؟ جعلوها علم عمرة، فقد كانوا يعرفون ويعتقدون لما كانوا في جاهليتهم قبل إسلامهم، كانوا يعرفون أن العمرة في أشهر الحج غير مشروعة ولا يمكن أن يؤتى بها، وإنما تشرع العمرة في غير أشهر الحج، فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تعاظموه فكان عندهم عظيما، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. نعم.
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن التمتع وقال نهاني ناس عنه فأمره به، قال الرجل فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة. قال فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي مشروعية التمتع وأنه لا ينهى عنه وأنه مستقر وليس خاصا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سألوه قالوا فقالوا يا رسول الله أهي لعامنا هذا، يعني هل هي خاصة بتلك العام أم لأبد أبد؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام قال بل لأبد أبد، يعني أنها إلى يوم القيامة. أن التمتع مشروع مطلقا.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا.
نعم.
باب التمتع. عن عمران رضي الله عنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.
قوله تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن، نزل القرآن المقصود بذلك في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فجاءت مشروعية التمتع في السنة وكذلك جاءت مشروعيتها في القرآن. قال رجل برأيه ما شاء، قوله في هذه قال رجل برأيه ما شاء، وفي رواية ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي، وقائل ذلك هو عمران بن حصين رضي الله عنه، واختلف ما المقصود بقوله، وهو يشير إلى من قال رجل برأيه ما شاء، يقصد من بهذا الكلام عمران؟ الأولى أن يفسر بعمر، فإنه أول من نهى عن المتعة وكأن من بعده كان تابعا له في ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. ثم المقصود بها في حديث عمران متعة الحج، خلافا لما ذهب إليه بعضهم كعياض من أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة للعمرة التي يحج بعدها، فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج، وفي رواية له أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر، وفي رواية له جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما في حديث ابن عباس. وفيه من الفوائد من فوائد هذا الحديث جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف في ذلك، وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف مشهور، وجه الدلالة منه قوله ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا في رواية لم يذكرها المختصر، لم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لم تنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضى جواز النسخ. نعم.
باب من أين يدخل مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى.
كداء من الثنية العليا هي التي يقال لها الحجون، مقبرة أهل مكة، وفيه مشروعية ذلك لفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب فضل مكة وبنيانها. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم.
قوله باب فضل مكة وبنيانها، ساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ فقال نعم. والمقصود في سؤالها عن الجدر المقصود به إيش؟ الحجر، المقصود به الحجر. وهل هو حجر إسماعيل؟ ايش تقولون؟ ايش المقصود بالحجر؟ حجر إسماعيل يسمى حجر إسماعيل، وهذه التسمية خطأ، فنسبته إلى إسماعيل غير صحيحة، وإنما الصواب أن يسمى الحجر أو الحطيم، الحطيم. أما نسبته إلى حجر إسماعيل فتسمية خطأ. فالشاهد أنه قال نعم، ظاهره أن الحجر كله من البيت، لأن قالت آمن البيت هو، قال نعم، ولم يقل بعضه، وإنما قال أقرها بأن الحجر من البيت. وكذا قوله أيضا في رواية أخرى أن أدخل الجدر في البيت، أن أدخل الجدر في البيت، قال في الأخير في نفس الحديث قال فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت. الجدر في البيت يعني أن يدخل الجدر كله في البيت، فيكون الجدر يعني الحطيم أو الحجر كله أن يكون كله من البيت. وقد اختلف في ذلك هل كل الحجر من البيت أم بعضه، ذهب إلى الأول وأن كل الحطيم أو الجدر أو الحجر كله من البيت، ذهب إليه ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن الشرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلما يطاف به إن لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمي عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال صلي فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. وجاء أيضا نحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة، فيها إطلاق أن الجدر أو الحجر من البيت. وأما القول الثاني هو أن الجدر فيه بعض البيت وليس كله من البيت، فقد جاءت روايات أصح مما تقدم مقيدة، منها ما جاء عند مسلم عن عائشة في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر، من هنا تبعيضية يعني بعض الحجر، بعض الحجر وليس كله، وليس أزيد الحجر كله. وله أيضا من وجه آخر عن الحارث عنها فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوه منه فأراها قريبا من 7 أذرع. وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر 6 أذرع. وفي آخر الطريق الرابع الذي رواه البخاري قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراد لجرير بن حازم فحزره 6 أذرع أو نحوها. ولسفيان بن عيينة في جامع عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيه 6 أذرع مما يلي الحجر، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هدم الكعبة، استشار الصحابة رضي الله عنه في ذلك، والقصة جاءت مفصلة في صحيح مسلم. ولما انهدم البيت وحرق وجاء أهل الشام ونصبوه بالمنجنيق واحترق البيت وتهدم، جمع الصحابة من المهاجرين والأنصار.
جاء في صحيح مسلم عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني ليومي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أس النظر الناس إليه، فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج لعبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه.
فنقض البيت من جهة الحجر الجدار الذي أقامه وكذلك السقف، وأنقص في الجدران كذلك حتى رجع على ما كان عليه قبل فعل ابن الزبير رضي الله عنه، فأخرج 6 أذرع التي أدخلها عبد الله بن الزبير.
وجاء أيضا في صحيح مسلم عن أبي فزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير.
حتى هم أن يعيد ما فعله ابن الزبير، فأشار إليه بعضهم أن يترك البيت على ما هو عليه هو ابن عباس، فحتى لا يكون البيت حما مستباحا لكل أمير أو ملك، كلما جاء ملك أو أمير هدمه ثم أقامه من جديد، فترك على ما هو عليه من عهد عبد الملك بن مروان إلى وقتنا الحاضر على ما هو عليه طولا وعرضا.
ولا شك أن هذا خطأ فادح من عبد الملك بن مروان لما أمر بهدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على قواعد إبراهيم، وهذا الفعل تلحقه تبعته كما قاله جمع من أهل العلم لكونه لم يرجع إلى علماء عصره ويتثبت مما فعله ابن الزبير هل هو موافق للشرع أم لا.
فالشاهد أن 6 أذرع، مقدار 6 أذرع هي من البيت. وجاء أيضا عن سفيان بن عيينة، وجاء أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير 6 أذرع وشبر، هكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة. كل هذه الروايات تجتمع على أن مقدار أن ما كان فوق 6 أذرع إلى 7 أذرع من الحجر هي من الكعبة من البيت. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا: لكنت أدخل فيها من الحجر 5 أذرع، 5 أذرع فقط، هذه رواية شاذة، والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقة الحفاظ. ثم أيضا رواية عطاء لها وجه، وهو أنه يقول ابن حجر رحمه الله رواية عطاء هذه التي ذكرت فيها خمسة أذرع لها وجه، إن أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع الرواية الأخرى، فإن الذي عد الفرجة أربعة أذرع وشيء، ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي من الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة: ولا أدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع، فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك. الشاهد أنه مقدار ستة أذرع، قرابة ستة أذرع وشبر ونحوها هي من البيت لصحة وقوة الروايات التي جاءت في تحديد ما كان من الحجر ما كان من البيت مما كان داخلا في الحجر وهو الحطيم. نعم. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة وجليلة في هذين الحديثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مشروعا وأمرا شرعيا، وهو إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، وهو أمر تمناه ورغبه وطمع في حصوله، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر المشروع وهذه المصلحة الشرعية لما قد يترتب على فعل وتحصيل هذه المصلحة من مفاسد عظيمة. فإن الناس كانوا حديثي عهد بكفر، فإن أكثرهم إنما أسلم من قريب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكر قلوبهم ذلك، وربما كان ذلك سببا في ارتدادهم عن الإسلام إذا كان نبي الإسلام يهدم الكعبة ويغير بنيانها وأبعادها وجدرانها، مع أن ذلك هو الأمر الصحيح والموافق للحقيقة بأن تقام الكعبة على قواعد إبراهيم. وقد كانت الكعبة على قواعد إبراهيم، وقد انهدمت الكعبة قبل زمن قريش، وكذلك في زمن قريش بعد ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصرت بهم النفقة قريش، فلم يقيمها على قواعد إبراهيم، وإنما تركوا مقدار ستة أذرع. فهذا من فعل قريش لما انهدمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أمر بناء البيت المعروف القصة المشهورة في السيرة، واختلافهم من يضع الحجر الأسود، من يضعه ومن يرفعه، حتى حكموا بينهم أن أول من يدخل من هذا الباب أو من هذا الطريق فهو الذي يكون حكما بينهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ثم أمر من كل قبيلة رئيس أو من كل فخذ رجلا فيأتي ووضعه في خرقة أو شيء، ثم رفعوه جميعا وقام عليه الصلاة والسلام وتناوله فوضعه في مكانه في الركن. فترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهذه من أعظم الأمثلة، بل هذا من أعظم الأدلة على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا تزاحمت المفاسد والمصالح وكانت المفاسد راجحة فإنه تدفع هذه المفاسد، وإن كان في ذلك تفويت هذه المصالح لأنها مصالح مرجوحة برجحان هذه المفاسد وحصولها فيما لو حصلت هذه المصالح. وفيه من الفوائد ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عن فهم بعض الناس، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يسرع الناس إلى إنكاره، وفيه استحباب تأليف القلوب ورعاية مصلحة الجماعة وتقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
قوله: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء. أشار البخاري رحمه الله بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن أخرجه ابن ماجة وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقد قال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء، قال عبد الرزاق عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق أيضا من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبهذا القول قال الثوري وأبو حنيفة، فذهبوا إلى أن دور مكة لا يجوز بيعها، وإنما تكون للحجاج والمعتمرين. والقول الثاني وهو قول الجمهور، وقالوا بجواز بيع دور مكة وشرائها وتوريثها، وأجابوا عن حديث علقمة على تقدير صحته، وقد قلنا إنه ضعيف لأن فيه انقطاعا وإرسالا، لكن على فرض كونه صحيحا فإنه يحمل على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. وقد احتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب، قال الشافعي فأضاف الملك إليه، أضاف الملك إليه، ايش قال هنا؟ أين تنزل في دارك؟ أضافه إليه، إلى من؟ يا رسول أين تنزل في دارك بمكة؟ أضافه إليه. فقال وهل ترك عقيل من رباعنا ودور إلى آخره، فأقره عليه الصلاة والسلام، وما قال أن دور مكة لا تملك، أقره على أنه على أن داره هي داره. لكن لما هاجر النبي عليه السلام ترك داره وتنازل عنه، ترك داره ولم يبيعها، واضح واضح وجه الاستدلال، فأضاف عليه وقره عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه. وبقول عليه الصلاة والسلام عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إلى أبي سفيان، والإضافة هنا إضافة إيش؟ تمليك، فملكه بمعنى أنه يملك، ومن ملك شيئا فإنه له حرية التصرف فيه بيعا وهبة ووقفا ونحو ذلك من سائر التصرفات المباحة في الأموال. فأضاف الدار إليه. وأيضا احتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فأضاف الديار إليهم، إضافة تمليك، أي أنهم يملكون ديارهم ويملكون أيضا أموالهم، فكما أنهم يملكون الأموال فهم أيضا يملكون الدور، وكما نسب الله عز وجل الأموال إليهم كذلك أيضا نسب الدور إليهم. ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك، أليس كذلك؟ لو كانت البيوت والدور لو كانت ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في إخراجهم من دور ليست ملكا لهم، ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كان مسلمين دونه. وجاء أيضا أثر عمر، فكل هذا يدل على أن دور مكة تباع وتشترى وتورث. وجاء أيضا في أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة، اشترى دارا للسجن بمكة، وهذا لا يعارض ما جاء عن نافع بن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج، أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. فهذه الأقوال التي جاءت عن عمر رضي الله عنه في أمره بفتح دور مكة وألا يمنع أهل مكة دورهم عن الحجاج والمعتمرين يحمل على ماذا؟ يحمل مع أنه جاء عنه أنه اشترى دارا للسجن بمكة، يجمع بين هذا وذاك بأنه كره الكراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك أنه يرى منع البيع والشراء والتملك بمكة. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم بأنه يجوز بيع دور مكة وشراؤها وتوريثها إلى آخره. وقوله وكان عقيل ورث أبا طالب، النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل ترك عقيل من رباع أو دور، في لفظ المسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا. محصل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي عليه الصلاة والسلام لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، لأنه يعني فقد ببدر، فباع عقيل الدار كلها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وسأله أسامة أين تنزل في ذلك بمكة، قال هذا القول: وهل ترك عقيل من رباع أو دور. وفيه أنه لا توارث بين أهل ملتين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وجاء هذا صريحا أيضا في صحيح مسلم حديث أسامة رضي الله عنه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأن ما خرج عن ميراث الشخص باختلاف الدين لا يصح له أخذه. وفيه أيضا ما سبق أن قررناه من جواز بيع وإجارة بيوت مكة. نعم.
باب نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب،
يعني بذلك المحصب،
وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. اقرأ.
باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة.
قوله: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الآية كأنه يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة يعني الكعبة فالدين قائم. ولهذه الإشارة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان، وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. وجاء أيضا عن عطاء قال: قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. وقوله يخرب الكعبة السويقتين من الحبشة، والمقصود بذلك أنه يقع في آخر الزمان. وقوله السويقتين يعني الذي له ساقان ضعيفان، فهذا في إشارة إلى وصفه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك.
وفي مشروعية كساء الكعبة، وأن كساء الكعبة كان معروفا حتى قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأستار التي كانت تستر بها الكعبة، وكذلك صحابته من بعده، وهكذا استمرت القرون المتواترة بعد ذلك على كسوة الكعبة، وأنه يشرع كساء الكعبة. وكان كساء الكعبة في الجاهلية كانوا يكسونها يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك نقل كساء الكعبة إلى يوم النحر، فكانوا يكسون الكعبة يوم النحر، وغير اليوم الذي تكسى فيه الكعبة. ولا أعلم دليلا يدل على فضل يوم من الأيام في كساء الكعبة، وإنما المشروع هو كسوتها مطلقا. وفيه أن يوم عاشوراء أن صيامه كان مفروضا من قبل فرض رمضان، فكان صوم يوم عاشوراء سابقا على صوم رمضان، ثم بعد ذلك فرض رمضان وأصبح صيام يوم عاشوراء مستحبا وسنة، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ولذلك قال: فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. وفيه إشارة إلى أنه كان مأمورا بصيامه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه أول الأمر، ثم لما فرض رمضان قال لهم: من شاء أن يصومه فليصوم، ومن شاء أن يتركه فليترك. وجاء أيضا أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصومون يوم عاشوراء، سأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم إنه لم يأتي العام القابل إلا وقد توفي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرع حينئذ صيام اليوم التاسع واليوم العاشر، فإن لم يتيسر له الجمع بينهما فإنه يقتصر على صيام اليوم العاشر، وقد جاء في فضله أنه يكفر السنة الماضية كما في حديث أبي قتالة عند مسلم.
نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج.
وفيه أن الطواف بالبيت وأن اعتمار البيت والحج إليه سيبقى بعد خروج يأجوج ومأجوج حتى مع خروج هذه العلامات من علامات الساعة وقرب قيامها، وهذا لا يناقض ولا يخالف الحديث الأول الذي ذكره في هذا الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فإن ذلك يكون في آخر الزمان، في آخر الزمان حينما تهدم الكعبة كما يأتي بإذن الله في الحديث الذي بعده.
باب هدم الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا.
قوله أفحج يعني بعيد بين الساقين، وهذا الخبر جاء في هدم الكعبة، وقد سبق في حديث أبي هريرة في الباب الذي قبله أنه من الحبشة، ووقع هذا الحديث عند أحمد عن أبي هريرة بأتم، ولفظه: يبايع للرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. ولأبي قرة في سنن من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه: فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله. وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه، وزاد قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو، فلم أرها، يعني لا تنطبق على عبد الله بن الزبير. وقيل إن هذا الحديث يخالف قوله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، فالحرم والبيت الحرام والكعبة آمنة بأمان الله عز وجل، ولأن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، أصحاب الفيل ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ الجواب أن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: لا يعمر بعده أبدا. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعت القرامطة بعد الثلاثمائة عام، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقالوا الحجر الأسود، فحولوه إلى بلادهم في هجر، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك، وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله عليه الصلاة والسلام: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من علامات نبوته، فليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها مطلقا. نعم. متى تنقض الكعبة؟ هل قبل خروج يأجوج وماجوج ولا بعد خروجهما؟ ليه؟ ها؟ وشو؟ تمام، تحج وتعتمر بعد خروج يأجوج وماجوج، إذن خرابها بعد خروجهما. نعم صحيح. نقرأ.
باب ما ذكر في الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك.
قوله باب ما ذكر في الحجر الأسود، أورد في حديث عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر وأنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع إلى آخره، كأن البخاري رحمه الله لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير هذا الحديث. وقد وردت فيه حديث منها حديث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، لكن في إسناده رجاء أبو يحيى وضعيف، قال الترمذي حديث غريب، ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وقفه أشبه والذي رفعه ليس بقوي. ومن أيضا مما جاء في شأن الحجر الأسود حديث ابن عباس مرفوعا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، أخرجه الترمذي وصححه، وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. وقد رواه النسائي من طريق حماد ابن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وجاء في صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق، وصحه أيضا ابن حبان والحاكم، ولو شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. وقوله في الحديث لا تضر ولا تنفع أي إلا بإذن الله عز وجل، وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشير بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس قال رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ذلك. فهذا يشير إلى أن هذا القول هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال المهلب حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، وهذا لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أعلم، وإنما شرع تقبيله، هذا كلامي طبعا، أنا لا أعلم أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود يمين الله عز وجل في الأرض، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع، وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. وفي قول عمر رضي الله عنه هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهذه قاعدة عظيمة جدا ونافعة في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة منه، ولو لم تعلم الحكمة ولو لم تظهر الحكمة فإن الواجب اتباعه عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المكلف أن يقتدي ويأتسي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وهديه ويطيعه فيما قال وفعل وأمر وقرر، أن يهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام ولو لم تظهر له الحكمة في ذلك، وإنما يتبع ما دام أنه فعله عليه الصلاة والسلام وثبتت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام، فالواجب المسارعة إلى التمسك بها والحض عليها ونصرة هذه السنة بنشرها وفعلها والدعوة إليها وتعليمها من يجهلها، ولا يقول الإنسان إنني لا أفعل هذا الشيء أو لا أمتثل هذا الأمر ولا أفعل هذه السنة لأنها لم تظهر لي الحكمة، أو يعرض سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرض ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام على عقله القاصر، فما وافق عقله وظهرت له الحكمة في عقله القاصر امتثله وقبله، وإلا فإنه يرده ولا يقبله. هذا من الخطأ العظيم والجهل العميم والضلال المبين، وربما زلت قدم بعضهم حينما يعارض شرائع جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لكونها لم تظهر له الحكمة بمشروعيتها. ولا يكلف الإنسان أن يتعبد لله عز وجل بشرط ظهور الحكمة له، هذا ليس واجبا على المكلف. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمهما بذل الإنسان وسعه في استخراج العلل والحكم من هذه الأحكام الشرعية التي جاءت في الشرع فإن علمه يكون قاصرا، ولا علم له إلا ما علمه الله عز وجل إياه، مع أن الله عز وجل لا يشرع لعباده من شرائع وأحكام إلا وفيها المصالح العظيمة للعباد في عاجل دنياهم وأخراهم. وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. وفيه أيضا كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله، فإنه لم يرد الشرع بتقبيل إلا الحجر الأسود، فعلى ذلك لا يشرع أن يقبل الركن اليماني أو الركنان الشاميان، بل يقتصر على تقبيل ما ورد الشرع بتقبيله وهو الركن الحجر. ولعله يأتي تفصيل في بعض الأحكام المتعلقة بتقبيل الحجر الأسود. ومما يتعلق بهذا أيضا، ما يتعلق بالحجر الأسود، قال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. يقول إذا إن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتقلبه فقلب، لأن جاء في الحديث السابق قلنا إنه حديث يتقوى، نزل أبيض ثم إنه سودته خطايا بني آدم. يقول إذا أثرت هذه الخطايا في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد، اللهم استعان. قال وروي عن ابن عباس: إنما غيره بالسواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، فإن ثبت هذا فهو الجواب. وقد أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف. نعم.
باب من لم يدخل الكعبة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة؟ قال: لا.
قوله باب من لم يدخل الكعبة أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، وأن دخول الكعبة لا علاقة له بمناسك الحج. وساق فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفيه أنه نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة في قوله قال لا. قال النووي: قال العلماء: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها، فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها، يعني كما في حديث عباس الذي بعده. نعم. اقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
أورد في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كبر في البيت ولم يصل فيه، وقد صححه المصنف واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال رضي الله عنه في إثباته الصلاة فيه على حديث ابن عباس في كونه لم يصلي فيه. وقد مرت معنا هذه المسألة، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة لما دخلها أم يصلي؟ ذكرنا هذه المسألة مفصلة في كتاب الصلاة، لكن لا معارضة في إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب بالنسبة للترجمة، لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفها ابن عباس، فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس في كونه عليه الصلاة والسلام إيش كبر في نواحي الكعبة، ولم يحتج البخاري بنفي ابن عباس الصلاة لأنه أثبت سابقا حديث بلال في كونه عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة لما دخلها. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن حديث بلال يرجح على حديث ابن عباس وغيره مما ورد فيه نفي صلاته صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة لعدة أمور. أولا لكون حديث بلال مثبت وغيره نافي، والمثبت مقدم على النافي بناء على هذه القاعدة. ثانيا أن حديث بلال لم يختلف عليه في جميع الروايات بخلاف غيره، فإنه اختلف عليه فقد جاء عن ابن عباس ما يدل على أنه صلى، ورد عنه أنه نفي الصلاة، كما أن ابن عباس لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبلال كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عباس ساق الحديث ورواه، تارة رواه عن أسامة بن زيد، وتارة رواه عن الفضل بن عباس، والفضل بن عباس أيضا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون حديث بلال أثبت من هذه الأوجه كلها في إثبات صلاته صلى الله عليه وآله وسلم داخل البيت. وذكرنا هذه المسألة تفصيلا فيما سبق، فلا نعيد الكلام فيها. فالشاهد أنه يشرع الصلاة داخل الكعبة، والتكبير فيها، والدعاء داخلها، ويحصل لذلك أيضا من أتى في مقدار الستة أذرع التي ذكرناها من الحجر، مما يلي البيت القائم، مما يلي الكعبة، هذه هي من الكعبة، فيصدق على من أتى فيها أنه يستحب أن يصلي فيها ركعتين. وفيه النهي عن الشرك، وأنه من أعظم الواجبات أن يجتنب الإنسان الشرك، هذا من أعظم ما يجب على المكلف، أن يجتنب الشرك كله، فيجب عليه أن يترك الشرك صغيره وكبيره. وفيه تبرئة الأنبياء وعصمتهم من الشرك قبل البعثة وبعدها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا تقواه في السر والعلن، وعصمنا من الزلل والخطأ، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.